صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وانتهينا في اللقاء السابق من ذكر بعض الشبهات التي تثار حول وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وكان آخر ما ذكرناه من هذه الشبهات وهي الشبهة الرابعة، وهي قولهم: تركنا السنة ثقة بإمام المذهب وهو أعلم بالدليل والسنة منا. الجواب: ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم بالسنة منكم، فعشرات بل مئات غيره أعلم بالسنة أيضا منكم، فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وأخذ بها إمام غير إمامكم فالأخذ بها حتم لازم، ومخالفكم سيقول لكم معارضا: إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفه. ثانيا: أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء. وهذا الأمر إخواني هذا باستقراء كلام العرب، والكلام في لغة العرب له معنى، وعند علماء النحو له معنى آخر. فالكلام هي الألفاظ التي تدل على معنى معين، يعني ألفاظ بجوار بعضها البعض أدت إلى معنى معين. وكما تعلمون أن ألفاظ العربية كل لفظ دل على معنى معين بعكس الحروف، يعني اللفظ بيدل على معنى معين بذاته، يعني جمل، قلم، إنسان، بيدل على معنى. الحرف بيدل على معنى ولكن متعلق بغيره، يعني إلى إيه، من إيه، وهكذا. فالعلماء لما استقرأوا كلام العرب وجدوا أن أي كلام لأي متكلم إما أن يكون هذا الكلام خبر وإما أن يكون إنشاء. وبناء على ذلك، وأنت تقرأ في أي كلام سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تفسير أو في فقه أي كتاب، أو بتقرأ مثلا في جريدة معينة، أو بتقرأ في تخصصي في علم الطب أو الكيمياء أو الرياضيات، أي كلام بيقع تحت نظرك إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. ومن أجل هذا رجائي، وأنت تقرأ في وردك في القرآن أو قراءتك النظامية، حاول ذهنك يكون حاضر: الكلام اللي بقرأه ده من الأخبار، طب إيه الواجب علي تجاه الأخبار؟ ده هذا الكلام من الإنشاء، ما الواجب علي تجاه الإنشاء؟ وبناء على ذلك تستطيع أن تعرف المراد منك والمطلوب تجاه النصوص الشرعية. يعني لما يقول ربنا عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الكلام ده خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. طيب مراد منه إيه؟ أمر ولا نهي؟ ما الواجب عليه؟ حينما يقول ربنا عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا أراد ربنا؟ الكلام ده نوعه إيه؟ هل هو خبر ولا إنشاء؟ خبر. طب الواجب علي إيه؟ التصديق. هو ده الدين كله أخوان، أي نص شرعي لا يخرج عن هذين النوعين. يقول: إن دين الله عز وجل أصله الذي لا اختلاف فيه الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، ونصوص الكتاب والسنة لا تخرج عن شيئين اثنين: خبر يصدق وأمر ينفذ، أي خبر وإنشاء. والخبر والإنشاء هما أصل كلام العرب، ولا يخرج كلامهم عن هذين النوعين. طيب تعريف الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. يبقى كلام ساعة ما اسمعه سمعت ممن، لا تنشغل بمن سمعته منه، ولكن الكلام ده لما سمعته آه ممكن الكلام ده يصدق وممكن يكذب. طالما العقل يحكم عليه بإمكانية التصديق أو إمكانية التكذيب هنسميه إيه؟ خبر. واضح يا أخوانا؟ يبقى لما أقول لك كلاما تستطيع من خلال عقلك تقول آه أنت صادق أنت كاذب، يبقى الكلام ده عبارة عن إيه؟ خبر. الشرع بقى أخباره نشوف إيه الواجب عليه، وأخبار غير الشرع ما الواجب عليه. يقول بمعنى أنني أنظر إلى الكلام الذي سمعته من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام، فإن كان من المحتمل أن نقول عنه صدق أو نقول عنه كذب فهذا نسميه خبرا بغض النظر عن الذي تكلم به. فإذا سمعت كلاما من إنسان يقول لك رأيت رجلا يجري، فهنا تنظر إلى هذا الكلام وتفكر فيه إن كان يصدق أو يكذب فيكون من باب الأخبار. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فهذا في القرآن يقصه علينا ربنا عز وجل. فهذا الكلام الذي أخبرنا به الله عز وجل من ناحيته هو كلام بغض النظر عن المخبر، يقبل التصديق والتكذيب وكذلك كلام غيره. يبقى ضابط الأخبار ها ما يقبل التصديق أو التكذيب لذاته بغض النظر عمن إيه أخبر. كويس. وقد قسم علماء العربية الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب إلى ثلاثة أقسام. يبقى الخبر اللي هو ممكن يصدق أو يكذب، باستقراء النصوص وجد علماء العربية إن الخبر ده واحد من ثلاثة. أولا ما لا يحتمل إلا الصدق ويستحيل عليه الكذب. النوع الأول من الأخبار خبر ده هو صدق. طيب الخبر الصدق ده هنشوفه منين؟ العقل لم يستوعبه، واخد بالك؟ طب العمل ايه؟ الجواب العقل مداركه محدودة زي أي شيء في بدن الإنسان، وده هيجينا بالتفصيل في شرح مفصل العلاقة بين العقل والنقل. يبقى عقلي مداركه محدود، يبقى ممكن يأتيني خبر. الخبر إيه؟ ربنا قص علينا في القرآن أنه أمر نبيا من أنبيائه معه عصا ضرب بها البحر انفلق وأصبح كل فلق كالطود العظيم كالجبل العظيم. طيب الجبل العظيم ده مية ولا تحول لثلج؟ لا مية زي ما هو. طب ازاي واين خاصية الاستطراق للماء؟ والله الخبر كده. يبقى في هذه الحالة العقل ما استطاع ان يستوعبه، يبقى العقل يسلم ويعترف بعجزه وبقصوره. مفهوم يا اخوانا؟ لان الكلام ده بيجينا فين؟ في بعض مسائل الفقه وبعض مسائل الاعتقاد. يبدأ يحدث عندك خلل، لما العقل قال له ايه الإشكالية عندك حينما تسمع أن الله عز وجل أخبرنا أن له يدان وأنه خلق آدم بيديه وأن يداه مبسوطتان، ايه الإشكالية عندك؟ طب إيه له يد ازاي؟ ما هو كلمة ازاي دي أخفاها عنه. يبقى في هذه الحالة العقل يسلم ولا يعترض. واضحة يا مشايخ؟ لما يجينا نص شرعي واخد بالك أن المرأة يجب أن تعتد ولو لم يكن دخل بها زوجها إذا مات عنه، واخد بالك؟ رجل عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل به، تعتد 4 أشهر و10 أيام. إزاي؟ طب إيه الإشكالية عندك؟ العقل ما هو مداركه محدود لم يستوعب، لأن الإشكالية كلها من العلمانيين في وقتنا الحاضر بيدندن على مسألة العقل. والجماعة بقى الشباب بتوعنا اللي بيدرسوا كيمياء ولا رياضيات ولا طب ولا هندسة ولا كمبيوتر والكلام ده ينبهر ولك آه العقل. طب احنا لو نيجي نحكمك على عقلك ستحتقر عقلك بدليل امور كثيره انت تقر بها وتسلم وانت لا تدري عنها شيء. روحك، هل تستطيع ان تصف لنا روحك؟ قول لي كده، خبرني بها. الروح الى الان ما وضع لها العلماء حدا ولا ضابطا ولا واحد. كل الحكايه ان احنا بنعرف الروح من اثارها بس. عمال اتكلم وزعق وشوح، وده يبص لي وده يتكلم معاي، هو ده من الروح. خرجت، طب ساكت. طب هي فين؟ ما نعرفش. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان مساله الدندنه على العقل ونحكمه في النصوص الشرعيه دي مسلك المعتزله اهل البدع. يبقى واجبنا تجاه النصوص، اول اخبار خبر لا يحتمل الا الصدق ويستحيل عليه الكذب. مثال ذلك الاخبار الوارده عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يعتريها الكذب، فهذا تصديق جازم لا يحتمل كذبا قط. طيب، قال الله عز وجل في التنزيل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. نصدق في فترة من الفترات من الزمن حصل إشكالية، وبناء عليه قال الله عز وجل وأمر نبيه موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقر. ده خبر ينصدق، واخد بالك؟ جاءنا خبر أن الله عز وجل أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة. نصدق. طب إزاي ده أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة ورجع وفراشه ما زال دافئا؟ كيف؟ نقول هنا العقل مداركه محدودة، لا تستوعب. والقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك: الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. احفظها كويس. الشرع يأتي بشيء العقل يحتار. طب العقل ممكن يستحيل؟ أبدا، طالما جاء في الشرع، لأن الله على كل شيء قدير. واضحه يا مشايخ؟ لان القاعده ديت والكلام ده هنعوزه بعد شويه. واحد يقول لك ازاي ده انا ما بيحلش لي سكون ولا هدوء بال الا وانا امشي في المقابر، عمري ما سمعت عذاب ولا واحد بيزعق ولا حاجه. قال لا، تم الشرع جه واخبرنا ان القبر اللي فيه عذاب وفيه نعيم. طب العقل ما سمعش، ومن قال لك ان انت هتسمع؟ النص الشرعي، الله عز وجل منع أن نستمع لعذاب القبر رحمة بين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عن هذا العموم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. واضحة يا مشايخ الأمور ديت؟ يبقى أول أخبار من أنواع الأخبار أخبار لا تحتمل إلا الصدق ويستحيل أن توصف بالكذب. ايه هي الاخبار دي؟ الوارده في كتاب الله عز وجل او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا اخفض. اي قاعده؟ الشريعه تاتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا حديث صحيح في معجم الطبراني الكبير وسنده حسن، نص على ذلك الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة: أذن لي أن أحدثكم عن ديك مرقت رجلاه في الأرض السابعة ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. فيرد عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. فين الديك؟ عقلك يحتار. أما يقول مستحيل ده الطيارات جابت الأرض كلها، ده عندك انت. انتبه يا مشايخ. عشان كده لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الحروب بين أهل الإسلام وأهل الكفر والطغيان سترجع بالسيوف والحراب والخيول، يقول لك ازاي؟ طب طب والثلاث راحت فين؟ أيها الأحمق ده، ده أنا واحدة تبهدل الدنيا معايا مشايخ. عشان كده اعرف قدر عقلك قبل أن ترخي له العنان يسرح بما شاء. لا طيب، ولكن العلماء وضعوا شرطا في الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الخبر صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبها كده: والقول بالصحة وعدمها لأهل الاختصاص. والقول بالصحة وعدمها لأهل الاختصاص. يبقى رجل مختص في علم الحديث ودارس وإمام قال لك الحديث ده صحيح على دماغنا، غير صحيح خلاص القول قوله، لا نعول إلا أن نتبع. ده النوع الأولان للأخبار. واضح يا مشايخ؟ هتقابلنا بقى وإحنا ندرس فقه وعقيدة وتوحيد وسيرة، هتقابلنا أخبار ساعتها هفكرك بالأصل ده، أقول لك شوف أهو ده خبر، رأيك في إيه؟ التصديق، وهنشوف ضبط التصديق إيه. القسم الثاني من الأخبار: خبر لا يحتمل إلا الكذب ويستحيل أن يتطرق إليه الصدق. واحد أخبر خبر وقلنا له والله أنت كذاب، إزاي؟ أنا بقول لك أنت كذاب. ليه؟ الخبر ده ليستحيل أن يكون صادق. زي إيه؟ مثال ذلك: الممنوع شرعا أو عقلا، يعني كلام ممتنع شرعا وممتنع عقل. أي إذا أتاك رجل وقال لك: أما سمعت آخر الأخبار؟ فقلت له: أسمعني. فقال لك: فلان ابن فلان ادعى النبوة. ها، كذب ولا صادق؟ كذب. ليه؟ لا أنت لا. ليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء.
أحسنت. وعرفنا النبي خاتم الأنبياء منين؟ من الخبر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى مساله منتهيه. مجرد ان انت تدخل معه في نقاش انت غلطان، لان الرجل ده كذاب في اصله. يبقى يدعي الايه؟ يدعي النبوة. طيب، واتى بادله وبراهين قاطعه على صحه ادعائه. لذلك شوف الشيء العجيب يا اخوانا، مسيلمه الايه؟ يستحيل واحد يقول عليه مسيلمه اليماني ابدا، لازم الكذاب، لأنه ادعى الإيه؟ فقذف الله في قلوب الخلق ألا يصفوه إلا بالكذاب. لما ادعى الإيه؟ مسيلمة الكذاب، ما فيش واحد ولا واحد يكتبه إلا مسيلمة الكذاب. طيب، يقول: فهذا الخبر ممتنع شرعا، لأن الأدلة الشرعية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، فهذا الخبر كذب يستحيل أن يتطرق إليه الصدق. مثال آخر: يأتي رجل ويقول لك: لقد قرأت كتابا يعلمنا فيه كاتبه موعد قيام الساعة. مظبوط؟ بطل ولا مش بطل؟ لأن ربنا أخبرنا كل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماء والأرض. يبقى يقول لك بقى: لا ده يوم كذا ومش عارف ايه، دعك منه. عشان كده مجرد ان انت تقرا اي كتاب فيه البراهين والحفريات والاثار وكل جوانبه وموعد القيامه في 2025 الجمعه بعد العصر، ممكن ان انت تشتري الكتاب وتقراه خدش في معتقدك. ما انت عندك عقيده إن الساعة لا يعلمها إلا الله، تبدأ غيرها منين؟ واحد ما عادش أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى معروف كذاب. عشان كده لو القاعدة دي نطبقها في كثير من الأمور خلاص، يبقى بناء على ذلك الله عز وجل عالم الغيب، صح؟ والغيب الذي من ادعاه كفر هو ما أخفاه ربنا عز وجل عن خلقه. يبقى أنا ما أعرفش بعد ساعة، لا بعد ثانية هيحصل لي ايه. فواحد قال لي: لا انت موليد كام؟ موليد كذا الكذا، يبقى برجك كذا، اقرأ وهتشوف. كون ان انا اقرأ هذا خدش في المعتقد، لان هو بيخبرني عن شيء. طب اخبرني على اي اساس؟ هذا كذاب اشر، لا يصح سماع كلامي ولا قراءتي.
Thank you.
ويعلم ما في الأرحام. وقالوا ذكر أو أنثى. لا ده في بقى أشد من كده. قال لك تعالى نعمل لك تلقيح صناعي، عاوز ولد ولا بنت، واد كبير ولا صغير، واخد بالك، وابيض ولا اسود. هذا مكروه. اخي الفاضل ويعلم ما في الارحام نكره، اي يعلم كل شيء عن الجنين اقصى ما وصل اليه الذكوره والانوث. ها ويقع فيها اخطاء. اه طبعا معروفه. ما اصل طب هيجن، طالما علم تجريبي يبقى يحتمل فيه الخطا. تفضل. طيب كل علم علم بوسيلة لا يعد علم الغيب. لا كده الأمر مختلط، خدوا بالكم يا مشايخ، والكلام ده مليته وهيجي في الكتاب فاسمعوا ما تكتبوش. العلم باعتبار علمنا به وعدم علمنا به ثلاث أقسام. علم أخفاه الله عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه. كويس يا مشايخ، ده علم أخفاه ربنا عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه. هذا العلم لا يجوز البحث فيه، ومن يبحث فيه أحمق. فأي إنسان يبحث بوسائل حديثة وتقنية حديثة عشان يسمع عذاب القبر، قل له أيها الأحمق كف عن البحث، ده شيء أخفاه ربنا عنه، ما تحاولش. يبقى أخفاه ولم يجعل إيه وسيلة نصل إليه، هذا البحث عنه حمق وعبث. القسم الثاني، علم أخفاه ربنا عنه وجعل الوسيلة والسبيل الموصل إليه. واخد بالك، زي علم الطب، علم الهندسة. واخد بالك، يبقى هذا ابحث بالوسائل وصل إليه، وهذا ليس من الغيب في شيء. واخد بالك. القسم الثالث، علم أخفاه الله عز وجل، علم اللي هو الأولاني، علم أخفاه الله عز وجل عنا ولم يجعل سبيلا يوصلنا إليه. النوع الآخر، علم أخفاه الله عز وجل عنا وجعل السبيل الموصل، علم أظهره الله سبحانه وتعالى لنا ولكن عن طريق الشرع، اللي هو علم الإيه؟ الحلال والحرام. فكون إن هم يبحثوا بوسيلة معينة للبحث عن ما في رحم الأنثى ذكر أو أنثى، هذا ملوش علاقة أبدا بآية ويعلم ما في الأرحام، لأن ما هنا وصف عام. هل يعلمون ما في الأرحام عن كل شيء عنه حتى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ طبعا ما بتكلم فيه. قد ملكوا يا مشيخ من مسألتين. طيب يبقى أول نوع من الفضل يا أخي بالنسبة لمدى يسأل أخونا عن قراءة الأبراج على سبيل التسلية. تخيل إنسان بيتسلى بكذب، أين عقله؟ طيب يبقى القسم الأولاني يا مشايخ، اللي هو خبر لا يحتمل إلا الكذب ويستحيل أن يتفرق إليه الصدق، أول حاجة الممتنع شرعا. طيب الممتنع عقلا، ما يتفق عليه العقلاء أنه مستحيل، كأن يكون الرجل قائما وقاعدا ونائما في زمن واحد في مكان واحد. الكلام ده حد يصدقه؟ يستحيل. علشان كده من التراث الذي ينبغي أن ينقى. واخد بالك، لأن بيتكئ عليه من يشغبون على الدين وبيتمسح فيه أهل البدعة، اللي هو كتاب القشيري، يقول لك عن شيخه الإمام العريان اسمه كده، ماله؟ قال لك ده كل شهر أو كل جمعة بيخطب الجمعة في 7 مساجد في وقت واحد وهو عريان. طب الكلام ده أولا لا دخل له في نطاق الكرامة، خدوا بالكم دي كويس، وسيأتينا بالتفصيل فرق بين الكرامة والمعجزة. يبقى دي اسمها أخبار مستحيلة عقلا، زي بالضبط قبلك رجلين اتنين، واحد والتاني، فأنت بتسأل واحد منهم أنت دايق ربلك إيه؟ قال لك والله الرجل ده ابني. ماشي، عندك كم سنة؟ أنا عندي 20 وهو 35. في واحد في الدنيا يقبل الكلام ده؟ بس هو ده القضية يا أخوان. ده بنسميه كلام إيه؟ مستحيل عقلا، كل عقل يرد. وبالمناسبة إذا اتفق العقلاء على أمر وخالفك فيه أحد فانفض يديك منه، هذا فاقد للعقل. طيب القسم الثاني بقى من الأخبار، يبقى أول قسم ما يحتمل إلا الصدق، القسم الثاني ما يحتمل إيه؟ الكذب، ما يحتمل إلا الكذب، وهو نوعين، الممنوع شرعا والممنوع إيه؟ عقلا. القسم الثالث ما يحتمل الصدق أو الكذب وترجيح أحدهما على الآخر طبقا لحالة المخبر. يبقى أنا بتكلم كلام، كلامك والله يحتمل الصدق أو الكذب. طب عاوزين نرجح بقى، بنشوف سيرتك شكلها إيه. عشان كده تجد عندنا علماء الحديث الرواة خدوا على نفسهم قاعدة معينة. إيه هي؟ لو أن راويا من الرواة ثبت عليه الكذب مرة واحدة يضرب على حديثه مرة واحدة بس. طب يا إخواننا أنا غلطان، طب عدوه، يستحيل لو كذب مرة واحدة بس. شوف دقة علماء الجرح والتعديل، يقول لك فلان كذاب، كذب في مرة. لذلك من الطرائف ان شعبة بن الحجاج امام مرة معدي بجوار بيت المنهال بن عمرو، والمنهال بن عمرو ثقة من رجال البخاري. فالمهم شعبة وهو ماشي سمع صوت غناء دربك، فظن شعبة انها من بيت المنهال. لذلك تسمع كلام شعبة في المنهال ما تاخدش منه حديث واحد، تكلم فيه بكلام سوء وشعبة أخطأ، فإن المنهال حشا، ولكن صوت الغناء كان من جاري بيت المنهال، وشعبة تصرع في الحكم. الشاهد من هذا إن إحنا بننظر إلى هذا الذي أخبرنا، هل هو صادق أم كاذب؟ ودي شغلانة علماء الجرح والتعديل. يقول وترجيح أحدهم على الآخر طبقا لحال المخبر، من هو فلان ابن فلان وهو كذب فلا تصدقه، أما إن كان الذي أخبرك هو يحيى بن معين فهو يصدق، وهذا الأمر وظيفة علماء الجرح والتعديل. طيب ده القسم الأول يا أخوان، فهمت إيه معنى الأخبار؟ يبقى بناء على ذلك أنت بتقرأ في أي صورة قد أفلح المؤمنون خبر، إيه الواجب عليه كذا. طيب والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خبر، الواجب عليه إيه كذا. طيب قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا مش خبر ده إنشاء، وهكذا في كل نصوص القرآن والسنة. طيب الجواب الواجب على المكلفين أمام الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أخبار يعتريها كذب أبدا، قال لك الواجب التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. أنا مليت عليكم مرة فاكر كويس كلام الشيخ الإسلام لما قال إيه، والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، فاكرينها، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوته علو الدرجات، واخبرك. فقلنا إن أصل الإيمان الذي إذا تحقق عند أي آدمي مسلم تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، يبقى كل الأخبار لازم أصدقها. وهنا بقى التصديق نوعين، انتبهوا، تسميه تصديق مجمل وتصديق مفصل. يعني إيه؟ واحد قال لك أنا عاوز أدخل الإسلام بتاعكم، تعال تعمل إيه؟ كت وكت، واسمع، دخلت بالإسلام، آمنت بالله وبرسول الله وغير كده، يلزمك أن تؤمن بكل ما جاءنا من عند الله، إيمان مجمع. يعني إيه؟ ناخد بالك أهو، ده المصحف بتاعنا القرآن، تؤمن بأنه من عند الله، تؤمن بكل ما فيه إجمالا. قال لي خلاص يا عم أنا آمنت إجمالا، ده بسموه الإيمان الإيه المجمل، أو التصديق الإيه المجمل، واخد بالك. فإن عرض عليه شيء من هذا الإجمال وكذب لا ينفعه إيمانه المجمل. مفهوم يا مشايخ؟ ولو خبر واحد، ولو خبر واحد، يعني رجل آمن بكل الأخبار الواردة في كتاب الله عز وجل وفي السنة، وجه في خبر نزول المسيح في آخر الزمان، قال لك يا أخواني مش قادر أصدقه، مش قادر أستوعب. طب يا عم عقلك تعبان وعدنا نحيل فيه، قال لك لا أنا مصر ألا أصدق بنزول المسيح. حكمه إيه يا رجالة؟ كافر خارج عن الملة، ولا ينفعه أي تصديق صدقه. انتبه حتى تقف على حقيقة الأمر. يبقى أخبار تصدق وردت في الكتاب أو في صحيح السنة. طيب عاوزين بقى نشوف ضابط التصديق الجازم اللي ربنا أراده منا شرعا تجاه الأخبار. قال أن يؤثر التصديق على سلوك العبد، وكلما زاد التأثير كلما على أثر التصديق. فإذا أخبرك إنسان بخبر وقلت له أنا أصدقك، ولم يؤثر هذا الخبر في سلوكك قيد أنملة، فهذا مجرد كذب. وهجيب لك مثال دلوقتي. فلكي يكون التصديق جازما لا بد وأن يؤثر في السلوك، فمقدار تأثيره على السلوك هو الذي يدل على أن الإنسان صدق أو لم يصدق. ده بقى عشان إيه؟ ده مقياس وضعه العلماء ليقيس كل مسلم نفسه، أنت فعلا مصدق أم لا. المثاله إذا قابلك إنسان وأنت تعرفه جيدا أنه ثقة، فأخبرك أن الطريق مقطوع ولا يستطيع أحد أن يمر به. أنا جاي العشر من عندنا، واحد قابلني أخ منكم قال لي عادل خد بالك الطريق، حولوا المسار، بيعملوا مصلحة في الطريق. وأنا عارفه كويس جدا، رجل محترم وصادق. قلت له طيب ماشي جزاك الله خير، أستأذنك أنا مصدقك، وتنتني ماشي. هو تن واقف بقى، لأن رجعت. طب بالله عليك هيكلمني؟ ده إن كان محترم هزقني بالطوب، مش دي الحقيقة؟ ليه؟ أصلا أنا زعمت أنني صدقته، أنا مصدقك وأحلف لك. قال لي أين أثر التصديق على سلوكك؟ علشان كده تأمل قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وصفه بالصدق بعد ماذا؟ بعد أن فعل. فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين عمل. عشان كده جماعة المرجئة اللي يقول لك القلب مصدق والجوارح لا تعمل كذب، أين التصديق؟ وكيف يكون في القلب تصديق والجوارح لا تعمل؟ أي عقل يستسيغ ذلك؟ يقول فقلت له أنا أصدقك، ثم واصلت السير، فلما سرت وجدت الطريق كما أخبرك، فهذا التصديق وادعاؤه كذب لأنه لم يؤثر على السلوك. وهنا يجب أن نعلم أن التصديق إن لم يؤثر في السلوك فلا فائدة منه. مظبوط يا مشايخ؟ مثال آخر، إذا جاءك رجل وقدمت له شرابين وكان أحدهما فيه سم قاتل فأخبرته بذلك، فقال أصدقك أن هذا به سم، فقلت له لا تشرب من هذا لأن فيه سما، فقال أنا أصدقك فيما قلت، ثم أمسك الكوب الذي به سم فشرب فمات من فوره. هذا الرجل يا أخوان يعلم وقد أخبره أن به سم وادعى أنه يصدق، ولكن لم يؤثر على جوارحه، فهل نفعه؟ الجواب لا. يبقى بناء على ذلك أنت لما تزعم أنك تصدق بوجود الجنة وبوجود النار، ورأينا كل أفعالك تودي إلى النار وتبعد عن الجنة، وعمل ترفع عقيرتك أنا مصدق بالجنة والنار، هل في عقل في الدنيا يصدق كلامك؟ أبدا. لما؟ تصديقك كذبه إيه؟ سلوكه. فلا بد أن يكون للتصديق أثر على السلوك. يقول وعليه: فإذا جاءك خبر عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك التصديق، وعند التصديق لا بد وأن يظهر على السلوك، فإن لم يؤثر فدعوى التصديق كذب. واضحة يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك كل واحد فينا بقى يبدأ يعيد النظر تاني. أنا مصدق بكيت وبكيت وبكيت، طيب التصديق ده مأثر فيك ولا مش مأثر؟ خد بالك، يؤثر فيك بعض الوقت ويضعف التأثير، ده من طبيعة البشر. الخطورة فين؟ ألا يؤثر فيك الخبر مطلقا أبدا. لا، في هذه الحالة تصديقك مجرد ادعاء. فنتقي الله ربنا ولنعد النظر فيما عندنا من معلومات، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلت.